إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوه رحمكم الله، فإن القبول في أهل التقوى محصور، إنما يتقبل الله من المتقين. والمتقون من عذاب الله هم الناجون، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وهم لجنة الفردوس هم وارثون، كما قال سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها المسلمون، عباد الله، من المطالب التي لا تجد لها متخلفا يدعو إليها مطلب الأمن بكل أبعاده وما يتعلق به من أسباب ووسائل لنشره وبسطه والحفاظ عليه والعمل على إبقائه واستدامته، إذ الجميع متلذذون به موجودا ومتضررون حينما يكون مفقودا، ولا يتصور عيش كريم ولا أرزاق مغدقة ولا أوضاع مستقرة ولا صلاح عام بل ولا عبادة مثلى إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. والأمن عباد الله ضد الخوف، ويعني الحفاظ على البلاد والعباد في أمر المعاش والمعاد، وقد لا نجد من يقصر فهمه عن هذا المعنى من أبناء الإسلام إلا من شذ وخالف جماعة المسلمين. والأمن عباد الله حاجة بشرية وضرورة لا بد منه، ولا يتم فرح المسلم في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا به، وهو من أعظم نعم الله عز وجل على عباده المستوجبة للشكر والحمد، فحقيق بكل واحد منا استشعر دفء هذه النعمة أو ذاق حلاوتها أو لبس دثارها أن يذكرها ويذكر بها ويحافظ عليها، وأن يعمل جادا على تهيئة الأسباب لبقائها وزيادتها ونمائها شأن النعم الأخرى، مصداقا لقول الله في علاه جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ومن كفر فإن عذابي لشديد. ومما يزيد في رعاية هذه النعمة، في رعاية نعمة الأمن والحفاظ عليها والتواصي بها، مما يزيد في كل ذلك في التواصي بهذه النعمة والتذكير بها أنها من النعم المجهودة التي يغفل عنها أكثر الناس، ويتهاون جميع الخلق إلا من رحم الله عز وجل مستثناهم في ذكرها وشكر الله سبحانه وتعالى على بقائها وديمومتها، ولا يشعر الناس بخيرها وبركتها إلا إذا رفعت عنهم أو زادت منهم. ولذلك قالوا وبحق نعمتان مجحودتان، أن الصحة في الأبدان والنعمة في الأوطان، أيها والأمن في الأوطان، نعمتان مجحودتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. عباد الله، إذا كان مطلب الأمن حاضرا بكل قوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن السلام وبين أروقة الندوات والمؤتمرات وفي نداءات الدول والحكومات وفي سن القوانين وإبرام المعاهدات وفي محاولات التغيير والإصلاحات، فإنما يعنون بالأمن أمن الأرواح وأمن الممتلكات والأمن الغذائي والأمن الصحي وأمن العمل والأمن البيئي والأمن الاقتصادي وغير ذلك من أنواع الأمن، من أن يعتدى عليها أو أن يفرط في حقها وحمايتها. ويبقى الاهتمام منصبا حول هذه المذكورات من أنواع الأمن أو على بعضها بحسب المصالح والمنافع المتبادلة والأولويات المسطرة. ونحن في شرع الله سبحانه وتعالى، في شرع ربنا الرحمن سبحانه وتعالى، وفي ديننا الإسلام، نجد أن الأمن بكل أبعاده، إذا نظرنا وتأملنا النصوص الشرعية الواردة في نشر الأمن والحفاظ عليه وفرضه، بل حتى إن هذه الكلمة كلمة الأمن وما يشتق منها من معاني إنما تجمع أنواع هذه الأنواع التي تكلمنا عليها وزيادة. وإذا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا هذه النصوص التي تعنى بمسألة الأمن وما يحوم حولها أنها قد شغلت حيزا كبيرا من الاهتمام، حيزا كبيرا من الاهتمام والاعتناء به، مع ذكر الأسباب والوسائل الشرعية والمباحة للوصول إلى تحقيق هذا النوع أو ذاك من الأمن أو فرضه على الناس، بينما نجد غيرنا ممن لا يدين بدين الإسلام يهمل النظر في الوسائل والأسباب التي توصله إلى تحقيق الأمن أو فرضه، وربما هدموا أمصارا وزهقوا أرواحا وسلبوا خيرات واستعمروا أوطانا، كل ذلك بسبب الحفظ على الأمن. فالقرآن الكريم على سبيل المثال تحدث عن أنواع كثيرة من الأمن، وكلها تهدف إلى معنى جليلا تدور حوله جميع هذه المعاني الجليلة التي في شريعة الله سبحانه وتعالى، وهي معاني عالية في قيمتها، جليلة في معناها، لأنها تحوم حول معنى الإطمئنان والسلامة وانتفاء الخوف من حياة الإنسان. فالقرآن الكريم أول نوع من أنواع الأمن الذي تحدث عنه بإسهاب، الأمن الديني والعقيدة، الذي يعد الإخلال بالقيام به جريمة من الحجم الكبير، لأنه ينتج عنه هدم لركن من أركان الأمن يتهاوى تباعا له ركن أمن الأرواح والممتلكات والأرزاق وما إلى ذلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حافظ على إيمانه ومعتقده الصحيح السليم الذي جاءت به الأنبياء والرسل وفق ما ذكر في كتاب الله عز وجل، فإن الأمن موفور له بداية ونهاية في الدنيا وفي الآخرة، لأنه قال عز وجل: أولئك لهم الأمن، وهو الأمن الذي يوجد لهم في الدنيا ويوجد لهم أيضا في الآخرة، وهم أيضا مهتدون لأن الله سبحانه وتعالى ينير لهم ذلك الطريق. وكما تحدث القرآن عن أمن العقيدة والدين، تكلم أيضا عن أمن المكان، وهو لا يقل عن الأول من حيث الأهمية، فهو من حيث الأهمية بمكان. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه النعمة، نعمة المكان، لأنه بدونها لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل، ولا أن يعمر هذه الأرض، ولا أن يسعى في جلب الرزق، ولا في نفع العباد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ذاكرا نعمته على جعل بلده الحرام من المواضع الأكثر أمنا على وجه هذه الأرض. قال الله عز وجل مبينا ما فيه من الآيات البينات، فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى ببلده الحرام، ومع أن له من الصفات الكثيرة التي تدل على قدسته وعظم قدره، لكن سبحانه وتعالى ما ذكر له من الصفات إلا صفة الأمن، فقال: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. ودعا إبراهيم الخليل ربه فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا البلد آمنا، إذ لا يتصور إطلاقا أن يوحد الواحد وأن يعبد الله سبحانه وتعالى في جو لا يسوده الأمن والإطمئنان. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قريشا بنعمة الأمن بعد أن كانوا في خوف ورعب وجاهلية جهلاء، فقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال تعالى أيضا: أولم نجعل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما تحدث أيضا عن أمن المكان، تحدث أيضا عن أمن الزمان، وهما قرينان لا يفترقان. ولهذا حين ذكر الله سبحانه وتعالى نعمته على أهل سبأ، على أهل سبأ وهم أهل اليمن، ذكرهم بنعمة الأرزاق والجنان والثمرات والممتلكات، فقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ذكرهم بأمن الليالي والأيام وشرف الزمان الذي عده الله سبحانه وتعالى من جملة النعم، فقال سبحانه وتعالى: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وكما تكلم القرآن عن أمن المكان والزمان، تكلم أيضا عن أمن الأرزاق والممتلكات. ولا يمكن أن يتلذذ الإنسان بنعمة أو بلذة طاعة وهو محروم من الأمن، يعيش في كنف الفوضى والشغب والفتن، هذا أمر لا يتحقق. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر قريش بهذه النعمة أيضا، نعمة أمن الأملاك والأرزاق، فقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كما تحدث القرآن أيضا عن أمن الأرواح والأنفس، تكلم عن أمن الأرواح والأنفس، وجعل من كبائر الذنوب أن تمتد يد إنسان أيا كان هذا الإنسان إلى مال أخيه فيأخذه منه من غير طيب نفسه. فقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به شيئا. فلا تكون عبادة ولا تكون إقامة للحدود ولا يكون سلم في الناس إلا إذا توفر لهم الأمن. وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأهل الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. فإذا توفر للناس الأمن اجتمعت القلوب ولم تتنافر وتآلفت النفوس ولم تتباعد. وهذه هي النعمة العظيمة التي لو أنفق الناس جميع ما يملكون من أموال في هذه الدنيا ولو جندوا لها المواثيق وأبرموا لها المعاهدات وتفاوضوا في مجلس الأمم أو في مجلس الأمن أو في غيرها من المواطن والمواضع التي يتحدث بها عن السلام فلن يستطيعوا إلى جمع الناس على كلمة واحدة. وهذه هي النعمة العظيمة التي ذكر الله عز وجل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولهذا ما قال لهم هذا إلا بعد أن ذكرهم الحال التي كانوا عليها من قبل. فإذا أراد الإنسان أن يذكر نعمة الأمن فليذكر النعمة التي تقابل نعمة الأمن، وهي نقمة الفتن والفوضى وإثارة البلابل والمخاوف بين الناس. ولهذا قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه عباد الله بعض أنواع الأمن التي جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة أمن نسبي. أما الأمن التام الكامل المطلق فهو في دار النعيم في جنات الخدن بإذن الله عز وجل. إذ قال الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة بعد أن يكرموا بدخولها: وهم في الغرفات آمنون. وكما قال الله سبحانه وتعالى أن الأمن الكامل المطلق هو الذي يأمن عذاب نار جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يأتي آمنا يوم القيامة خير أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يرزقنا الأمن وأن يديم علينا نعمته صباحا مساء وليل نهار، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. من أنواع الأمن التي صارت موضع اهتمام الجميع والذي يأتي في مقدمة هذه الأنواع الأمن الفكري. الأمن الفكري، والأمن الفكري عباد الله اختلفت آراء الناس فيه بحسب تعدد المفاهيم وتنوع المشارب واختلاف التوجهات والإيديولوجيات. فمنهم من يرى أن الأمن الفكري هو الحفاظ على خصوصية المجتمع من تقاليد وعادات خيرا كان أو شرا، حسنة كانت أو سيئة، دون النظر إلى التوجهات الفكرية أو الإيديولوجيات. وهناك من يرى، وهو فريق ثاني، أن الأمن الفكري هو الانفتاح على ثقافة الغير وحضارة الغير دون أي قيد أو رقيب، من شأنه أن يغربل فيقبل ويرد ويعدل ويصحح. وهذان الرأيان عليلان، أي مريضان مرفوضان وإن كان للأسف الشديد لهما وجود في الأمة ونشاط بل ودعم. وأما الرأي الثالث والذي نعتقده وهو رأي عقلاء الأمة وخادمون لهذا الدين ولوطنهم، الأمن الفكري الذي يرتبط بالدين، وهو تحسين الفرد أو الأمة من أن تهدد شخصيتهم الإسلامية أو تزعزع أو تذوب أو تنمحي آثارها من مظاهر الحياة ومجالاتها. فيكون التأمين هنا معناه تحصين وتمتين العقول والنفوس عن طريق الدعوة إلى التوحيد ونشر الإيمان الصحيح، وذلك بتخليصه من شوائب الأساطير والأوهام وركام الخرافة ومن مخلفات الحياة المادية، والدعوة إلى التزام آداب الإسلام وأحكامه وأخلاقه، ودعوة الخلق وحثهم على الأعمال الصالحة. وهذه لا ريب عباد الله أنها مسؤولية عظمى وكبرى لا يقوى على حملها الرجال المهزين. فماذا يرجى؟ فماذا يرجى من أمة عباد الله قد مرضت في أخلاقها وأصيبت في فكرها واضطربت في توجهها وتزعزعت في عقيدتها؟ إنها لا تفقد الأمن وحده، وإنما تفقد الوجود كله وتخسر الكيان أجمعه. فماذا أعددنا؟ فماذا أعددنا لهذه الهجمات الماكرة التي تسعى في ضرب الأمة في صميم ما تفتخر به وتعتز به، وهو دينها الذي هو سر وجودها وبقائها؟ إن الكفار عباد الله قد لا يلامون حين يتعبون ويجدون في إفساد الأخلاق وغزو العقول وتشكيك الناس في دينهم وسرخ الشعوب عن معتقداتها وتغيير المفاهيم وطمس الحقائق، وإنما اللوم كل اللوم والعيب في من ينتسب من أبناء المسلمين وهم من بني جلدتنا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإعلام ينطلق من ديار أهل الإسلام فلا يكون إلا مرددا لهذا الصدى المنحرف ومنفذا لخطط الأعداء الماكرة. إن من المشين والمعيب أن تعيش أو أن يعيش الإعلام في أمة الإسلام في تبعية قاتلة للغرب في وسائله وأسبابه. لا يرجى منه تحصين فكر ولا حفظ دين ولا نشر فضائل والقضاء على رذائل، وإنما همه أن يذكر المساوئ التي تزيد في خذلان الأمة وتبرز حجم مأساتها ومعاناتها، وتسعى بما تكتب وتبث من أقلام وإذاعات وتغطيات صحفية في كل ما يثير الفتن ويسبب في انتشار البلابل والقلاقل وغرس الوساوس والمخاوف في الصدور، والعمل على تفرقة كلمة المسلمين بين طبقات الأمة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى قليلا من الوعي واليقظة والمسؤولية وكثيرا من التقوى وخوف الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نحفظ للبلد أمنه، وإذا أردنا أن ينعم الناس بالأمن في ربوع وطنهم وأن يسعد كل أحد في سربه، فهذه مسؤولية الجميع. لكن الذي يتولى تعليم الناس وإرشاد الناس فينبغي أن يكون مدافعاً عن قيم الأمة وعن دين الأمة، ولا يستكين ولا يخضع لما يمليه عليه الغرب، لأن بلاد المسلمين عباد الله في هذه الآونة الأخيرة يتربص بها، لا يرجى لها إلا الفوضى، ولا يرجى لها إلا أن يزول الأمن من على أراضيها حتى تصير لقمة صاعقة تحركها أيدي الاستعمار الماكرة. واعلموا، وإن تكلم الناس في الأمن الفكري فإن الحرب المسعورة اليوم إنما لا تزال قائمة، وهي أخطر من الحرب التي كانت في السنوات الماضية أو في القرون الماضية، لأن هذا النوع من الغزو، غزو الفكر والغزو الثقافي والغزو الفكري، لهو أخطر من غزو الترسانات العسكرية والمعدات الحربية. وقد نبه علماء الإسلام إلى هذا الخطر. فإذا أردنا حصانة لهذه الأمة فلتجمعنا كلمة الإسلام، ونتعلم دين الله سبحانه وتعالى، ولا نكون من الغافلين حتى لا نكون لقمة سائغة في أيدي هؤلاء العابثين بدين الأمة وبقيم الأمة. فاللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تحفظ بلاد المسلمين من عبث العابثين، وأن تنشر الأمن في ربوع ديار أهل الإسلام. اللهم أمننا في أوطاننا ولا تفتننا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا تعلى فيه كلمة الله، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويتعاون الناس على الخير، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.